باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. في الباب أو من مقدمات الباب ومن مطالب الباب التعوذ بالله من عين لا تدمع، فثم قلوب قست لانغماسها في المعاصي ولبعدها عن كتاب الله، فلزم أهلها الاستغفار ولزم أهلها التعوذ بالله من عين لا تدمع. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. فهذا من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول تعوذ بالله من عين لا تدمع. قال الإمام النووي: قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، هذا عقب قوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا في أهل الكتاب الذين آمنوا برسولهم وكانوا ينتظرون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن ترقب وشوق إلى لقائه كي يرونه قبل مماتهم. ومن هؤلاء النجاشي كما هو معلوم، وقد قال الله تعالى فيه وفي أمثاله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فكان منهم النجاشي، وآية الإسراء فيها ما قد سمعتم، وأحب أن أبدأها من أولها لعلة. قال تعالى: قل آمنوا به، أي آمنوا يا معشر القرشيين بالقرآن أو لا تؤمنوا، فهناك من هم خير منكم وأفضل منكم، وهم الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الذكر الذي يقال في سجدة التلاوة هو سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تأولا للآية الكريمة: يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فرأي الشافعي أن هذا الذكر يقال. وغير الشافعي وراء أخرى وغيرهم رأى أن سجدة التلاوة كسائر السجدات. قال: سبحانه، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ إذن يؤخذ من هذا أدب عند التلاوة والتخشع والتباكي. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ فكذا نقم الله عليهم الضحك عند استماع القرآن والانشغال عنه بالغناء، كما قال تعالى: وأنتم سامدون، أي وأنتم تغنون، فاسجدوا لله أي أهل الإيمان واعبدوا. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: إذن مما سبق أيضا أيها الإخوة يستحب عند قراءة القرآن البكاء والتباكي، لكن ليس البكاء المخرج عن حد الاعتدال وعن حد الخشوع لله سبحانه والإخبات له، إنما بكاء نشا عن تدبر وتأمل في ما هو آت وفي الآيات التي تتلى وفي مصارع الغابرين وفيما يذكر من أمر النار ونحوها، نعوذ بالله منها. قال عن أبي مسعود، أبو مسعود هو أبو مسعود البدري، عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه، هناك عقبة بن عامر، هناك عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو هو أبو مسعود البدري وله شأن، فمن الصحابة الأجلاء، كان من الفقراء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نزلت آية الصدقة كان يذهب إلى السوق يحمل على ظهره من أجل أن يأتي بمال يتصدق به، وبعد وسع الله عليه توسعة كبيرة فأصبح من كبار أثرياء الصحابة رضي الله عنهم، وصدق الله إذ يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو مسعود يكرم أصحاب النبي، فجلس عنده صحابيان كريمان جليلان، أبو موسى الأشعري ذات يوم مع عمار بن ياسر، فأبو موسى قال لعمار بن ياسر يا عمار والله ما نقمت عليك شيئا منذ أسلمت إلا تسرعك في هذا الأمر، يعني أمر القتال، أمر القتال الذي كان بين علي ومعاوية، فأنت انضممت إلى فريق علي وكنت أرى أن تتثبت. فرد عمار بمقولة أشبه بمقولته لكنها أقوى، فقال وأنت والله يا أبا موسى ما نقمت عليك شيئا منذ أن أسلمت إلا تخلفك عن قتال الفئة البغية، وهما في بيت أبي مسعود البدري. فقام إليهما أبو مسعود رضي الله عنه وعنهما وطيب الخواطر وأعطى لكل واحد ثوبا هدية من عنده رضي الله تعالى عنه، يعني جمعا لكلمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال لي النبي صلى الله عن أبي مسعود، هنا خطأ، عفوا هنا تحريف واضح، وهنا الصواب ابن مسعود، فهنا خطأ مطبعي في الطبعة التي بين أيدينا، الصواب ابن مسعود، صواب ابن مسعود معروف بالحديث، عبد الله ابن مسعود هو حبر هذه الأمة مع ابن عباس. قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فيه استماع الأعلى من الأدنى، لأن الرسول أحسن صوتا من ابن مسعود وأشد ورعا من ابن مسعود وأفضل من ابن مسعود، ولم يمنعه ذلك كله أن يسمع من ابن مسعود، وابن مسعود كان من ذوي الأصوات الحسنة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسمع القرآن غضا طريا، يعني كما أنزل، أو فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم، دل على أن البكاء لم يكن بالصوت العالي المسموع، إنما ابن مسعود عرضا نظر إلى الرسول فإذا العينان تذرفان، فلم يكن بكاء مرتفعا بصوت، إنما فإذا العينان تذرفان. بعض أهل العلم استدل بهذا الخبر على أن كلمة صدق الله العظيم ليست بلازمة عقب كل تلاوة أو عند قطع القراءة، لأن النبي قال له حسبك، النبي قال له حسبك ولم يقل صدق، ولم يقل النبي صدق الله العظيم. وإن كانت كلمة صدق الله العظيم لا مرية فيها ولا شك فيها، لأن نقولها ليل نهار صباح مساء، وقد صعد النبي المنبر ذات يوم ورأى الحسن والحسين مقبلين في ثوبين أحمرين يتعثران، فنزل من على المنبر واحتضنهما وقال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر عليهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكننا لا نجنح إلى تبديع من يقول صدق الله العظيم، كما ذابت إليه فئة من الناس الذين كثر على لسانهم كلمة بدعة بدعة بدعة. فثم قوم صدرت أو يتسارعوا في تبديع الناس ويعني على مناهجهم وعلى طرائقهم وعلى أصولهم التي يسيرون عليها في تبديع الناس، سيبدعون أفضل الأئمة ابتداء من الصحابة إلى عصرنا هذا. يعني لو سرنا على القواعد التي يسيرون عليها لبدعنا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولبدعنا التابعين وأتباع التابعين وغير هؤلاء. فإذا قلنا مثلا ما صيغة التكبير في اليدين التي هي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما ثبتت عن رسول الله صيغة بعينه، ثبتت عن سلمان، هل نقول إن سلمان ابتدع في الدين لما أتى بصيغة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد؟ لكن هم قالوا نتجاوز الصحابة، وطب انتقلنا إلى الشافعي مثلا بعد الصحابة بجيلين، نراه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الذكر الطويل المعروف، ولا نستطيع أن نبدع الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فكثر التبديع على ألسنة أقوام من غير تفريق عندهم بين المباح وبين المحدث من الأمور الذي يتعبد به دوما أو ينشر في الناس، كثر التبديع. وفي الحقيقة ينوه على أمر أيضا، أن الشيخ الفاضل رحمة الله تعالى عليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ذكر في آخر كتابه أحكام الجنائز فصولا في التبديع، في الحقيقة أن فيها أمور كثيرة لا نستطيع أن نقر بها، لأن مثلا من الذي ذكر أنه عبادة فعلت بناء على حديث ضعيف، ليس كل عبادة فعلت بناء على حديث ضعيف تعد بدعة، بل هناك مناهج لعلماء كالحنابلة مثلا يرون العمل بالضعيف فضائل الأعمال، وإن كنا لنا منهج في العمل بالصحيح، لكن لا تستطيع أن تبدع ما صنعه الإمام أحمد في عدة مسائل، ولا الإمام الشافعي في عدة مسائل، ولا مالك في عدة مسائل. فكان على هذا بعض التحفظ، وقد أثيرت في خضم هذه المسألة مسألة توجيه المحتضر للقبلة، يعني إذا كان الشخص محتضرا في حالات الاحتضار وهل يستحب توجيهه إلى القبلة، يرى جماهير العلماء ذلك استحباب توجيه المحتضر للقبلة. الأحاديث التي وردت في هذا الصدد فيها ضعف، لكن هل بمجموعها تحسن أو لا تحسن؟ قولان، فهب أن شخصا أخذ بتحسينها وسار مع جماهير العلماء إلى درجة أن الإمام النووي ينقل أن أجمعوا أو ابن قدامة النووي على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة إلا ما كان من سعيد بن المسيب أنه قال لما أرادوا أن يوجهوه إلى القبلة قال وكنت على غير القبلة. هذا الذي ورد عن سعيد المسيب وحده في هذا الصدد، وغيره الجماهير قاطبة يقولون باستحباب ذلك. فإذا قلنا بالتبديع من أراد أن يوجه إلى القبلة وهو في مرض موته قال وجهوني إلى القبلة، إذا قلنا بتبديع خالفنا سلفا عظيما لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول إن في الباب أحاديث ولكنها لا ترتقي للصحة ولكنها متعددة. وعلى هذا الغرار مسائل كثيرة، فالذي أنصح بالتأني في إسقاط كلمة بدعة وعدم التصرع بها إلا إذا راجعت أقوال العلماء والوارد في الباب. أما قريب نذكر كلام الشافعي في ما يقال في سجود التلاوة، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ممكن سائل يسأل هل ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا؟ لم يثبت نص في هذا الصدد، في هذا الصدد لم يثبت نص. ولكن الشافعي ما اخترع في الدين هو استنبطها من قوله تعالى ويخرون للأذقان إذا تتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعذرا إذا أطلت شيئا ما، إذا انتقلنا إلى صنيع عمر مع عبد الله بن السائب في صلاة العشاء، وعبد الله بن السائب رحمه الله ورضي عنه يقرأ في سورة العشاء من سورة الذاريات إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وعمر في صلاة فريضة ليست نافلة، في صلاة فريضة العشاء يقول بأعلى صوته أشهد أشهد بأعلى صوته في المسجد كله. فإذا جئنا لشخص الآن قال مثل هذه الكلمة يقول لك بدعة، ليست هكذا. عندنا أصول تشهد لجواز تأول القرآن أثناء التلاوة، مثل أن النبي كان إذا مر بآية رحمة سأل، آية عذاب تعوذ، آية تسبيح سبح. أطرد النووي القول في هذا الباب تكبير كبر أنه يطرد. وعندنا ابن عباس إذا مر بأليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا لذلك من الشاهدين. قل هذا لأن الإمام أحيانا في صلاته في الجمعة في القنوت مثلا في الفجر إذا قال إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت أو لا يذل من وليت كله محتمل. واحد يقول أشهد، يقوم الثاني يقول بدعة، يعني ليس كذا، ليس كذا الأمر يعالج والله تعالى أعلم. حتى أصبحت شهيرة في وسط الإخوة ما حقا وأشهد بدعة. إذا سرت على هذا المنوال ستبدع سلفا عظيما لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم إذا اخترت رأيا لك أن تختار رأيا، لك أن تختار رأيا ولا تسريب عليك. إذا سكت لا تسريب عليك، لكن إن وافقت الإمام لك سلف، لك سلف في هذا الصدد والله تعالى أعلى وأعلم. فشهيدي من هذا أيها الإخوة حفظكم الله التريث في إطلاق كلمة بدعة، التريث في إطلاق كلمة بدعة. الله يبارك فيك. ونتمنى أن شخصا من الكرام من إخواننا يصنف كتابا في هذا الموضوع باتساع، ليس مثلا أنه ينقل كلام الشاطبي فقط، لا أبدا، يستقرئ كتاب الله ويستقرئ سنة رسول الله ويستقرئ أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وينظر إلى الأمور كيف كانوا يطلقون البدع. وما الرأي في الذين يعملون بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بل في الأحكام أحيانا؟ يعني هناك بعض الأحاديث الضعيفة في الأحكام عمل بها بالإجماع، مثل حلول الحول على المال حتى يزكى، تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بنجاسة، أمثلة كثيرة في هذا الصدد. وعندما ضعف حديث لوصية الوارث الكفة يعملون به كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فنرجو أن يصنف في هذا الباب كتاب ولو استغرق زمنا بتأني توضع له خطة العمل، يمر على حديث رسول الله التي قد تكون أصولا في أبواب، كالذي سمعتم مثلا إذا مر بآية التسبيح سبح، أفعال الصحابة رضي الله عنهم، هل أنكر بعضهم على بعض أم لم ينكر بعضهم على بعض، ما المتحمل وما الذي لا يتحمل، وبعد ذلك يخرج بنتائج طيبة ويقرأ أيضا يطلع على كتب المعاصرين في هذا الصدد، والله أعلم. إذا دفعنا إلى هذا أن إخوان قصر في عدة بلاد يضللون من يقول صدق الله العظيم عقب القراءة. وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. إذن من هذا الحديث أن من أسباب البكاء العلم، من أسباب البكاء العلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالجهل، ستقرأ آية ممكن يبكي منها العلماء أشد البكاء وأنت لا تعرف معناها، فضلا عن أن تبكي من جراء استماعك لها. فالعلم يولد خشية ويولد البكاء، إذا كنت تفهم ما يتلى فستبكي. ولذلك النبي قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لكن لو لم تعلموا كيف ستبكي، كيف ستبكي وأنت لا تفهم. ودوما نكرر بقصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما صعد المنبر وتلى الآية ونزل، فهم من فهم وجهل من جهل، تلى الآيات المعروفة، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طبعا الجاهل ما فهم، قال هذا الرجل ماذا قال، أي خطبة هذه، ولكن لأنها صدرت من عالم جليل عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، صدرت من عالم كعمر الذي آتاه الله الدنيا، آتاه الله الدنيا وعاش فيها زمنا كما يعيش أهل الدنيا في دنياهم، وبعد من الله عليه بالتوفيق والهداية، فهو كما لا أخفى عليكم ولد في إمرة بني أمية، منذ أن ولد هو صغير في بني أمية وهم أمراء، وبعد تقلد إمرة المدينة وانتقل، وبعد ترقى حتى وصل إلى أمير المؤمنين بصفة عامة، وتزوج كما لا أخفى عليكم فاطمة بنت عبد الملك التي قال عنها القائل بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، يعني أسرة كلها خلفاء، لا تقل أسرة أطباء أو لا تقل أسرة مهندسين، كلهم خلفاء، وخلفاء ليسوا لدولة، خلفاء على أمة محمد في كل العالم. وتمتع وعلم عليكم السلام أن هذا المتاع زائل ولا محالة، فصعد وتلى الآيات. والمراد يا ابن آدم لو متعت طيلة حياتك بكل ما تشاء، أكلت كل ما تريد، لبست كل ما تريد، تزوجت كل امرأة حسناء تريدها، سكنت في أعظم المساكن وأعظم الفلل، ركبت أحسن المراكب، تقلدت أعلى المناصب، لم تقل يوما آه، لم تشتكي يوما قط، ومع ذلك أمرك نافذ إذا أمرت في الناس، قولك نافذ إذا أمرت، تقيل هذا وتعين هذا، كل شيء تحت يديك، وبعد جاءك الموت، هل انتفعت بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فشهدي أن العلم يورث خشية، نعم قد تزل من الأقدام، لكن العلم في الأصل يورث خشية ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. فهذا قول النبي يدعمه، وهو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيمكنك أن تقول من أسباب البكاء من خشية العلم. وكذا قوله إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإذا نظرت أيضا إلى آية النجاشي، لماذا بكى وجعفر يذكره بالآيات ويتلو عليه آيات من سورة مريم؟ لأن هذا وافق الذي عند النجاشي، فقال والله ما زدتم على ابن مريم قطمير، والله ما زادوا على ابن مريم قطمير، لما أوشى عمرو بن العاص بجعفر رضي الله عنه عند النجاشي، وقال يسبون ابن مريم ويقولون فيه قولا عظيما ويقولون انه عبد. فطلب النجاشي من جعفر أن يقرأ عليه بعض المنزل في شأن عيسى، فتال عليه مطالع سورة مريم إلى قوله إني عبد الله، أتني الكتاب الآيات، فقال والله ما زادوا على ابن مريم قطميرا، وبكى وأغضل لحيته بالبكاء. فشهد أن العلم سبب للبكاء من خشية الله، فضلا عن التخفف من الذنوب والأوزار، لأن الذنوب تغيط القلب وتسوده وتلوثه. وأنتم تعرفون رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الحديث ظاهر إسناده الصحة، وإن كان فيه خلاف يسير بين العلماء في شأنه. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل نسأل الله أن يرزقنا إياه، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وخاليا البعد عن الرياء، البعد عن الرياء. وتأتى هذا أيها الإخوة كما سلف بالعلم والتعوذ بالله من عين لا تدمع، وبكثرة الاستغفار، وبزيارة الفقراء والمساكين في بيوتهم والاطلاع على أحوالهم، وتلاوة القرآن أثناء الليل بعيدا بعيدا عن الزوجة والأولاد والبنات، تغلق على نفسك وتقرأ كتاب ربك متدبرا متأملا فيه، فمع كثرة الاستغفار بإذن الله يحدث مثل هذا، وهو مطلب، وهو مطلب. فالتعوذ بالله من قسوة القلوب مطلب، التعوذ بالله من عين لا تدمع مطلب. قال وعن عبد الله بن الشخير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ورد برواية كهذه، ورد برواية الرسول وأصحاب الرسول، كان أصحاب رسول الله يصلون ولأجوافهم أزيز كأزيز المرجل، زيد في بعض الطرق من البكاء. وهي وإن لم تثبت حديثيا عن اللفظة الأخيرة أزيز يقول لفظة من البكاء، إلا أنها متعينة، يعني الذي له أزيز، أزيز من أجل ماذا؟ أزيز كأزيز المرجل، أزيز القدر الذي يغلي، فمن اضطراب القلب ومن دمع العين يتحركون رضي الله تعالى عنهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي بكاء فرح، بكاء خشية، بكاء وجل، بكاء ازدراء للنفس. كيف؟ من أنا؟ الله يسميني لك يا رسول الله؟ سماني؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. وهذه من علامات التقى، يعني لم يفتخر أبي أمام الناس ويقول الرسول أمرني أن أمره ربه، لم يتعالى على القلق، بل يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى. أو سماني؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. في رواية: فجعل أبي يبكي عفوا. ولذلك كان من السادات رضي الله تعالى عنه، وكان عمر يجله غاية الإجلال ويوقره غاية التوقير، وكان معروفا ولم يكن غنيا ولا ثريا، كان متواضعا فقيرا غث الهيئة رضي الله تعالى عنه، إلا أن له منزلة عند عمر. يذهب لعمر يعظ عمر ويقول: يا عمر، لا تكن عذابا على أصحاب محمد. إذا صدر منه شدة بعض الشيء ينصحه ويذكره، وعمر يقبل منه رضي الله تعالى عنه. وكان من الوافدين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى المدينة في أمر، فطلب من ذهب إليه أن يأتيه غدا، فذهب من غده فوجد المدينة لم يجد الرجل، وجد كل طرق المدينة مليئة بالبشر وكلهم يبكون. فقال: ما هذا؟ ما الذي حدث؟ قالوا: مات اليوم سيد من السادات، مات اليوم قارئ القرآن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال وعنه قال: قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأواصل ذكر ما أورده النووي رحمه الله في هذا الباب، الباب العظيم، باب البكاء من خشية الله. قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. أم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهي إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، يعني لم يعد ينزل قرآن، لم يعد ينزل يا أيها الذين آمنوا، دل على أنها كانت تسمع القرآن، تسمع ما يقوله الله للعمل به، ليس فقط لمجرد الدراسة والاستمتاع، بل تسمع القرآن: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، حتى تفعل، انتهوا تنتهي، لا تفعلوا كذا تنتهي، تسمع أخبارا يخبر الله بها، وهي أصدق الأخبار وأحسن الأقوال. فكانت تتلقى القرآن تلقيا ليس كتلقي غيرها رضي الله تعالى عنها، وكذا أبو بكر وعمر. فلذلك لما افتقدت هذا بكت هذا البكاء. قال فجعل فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، أي قيل له في شأن الصلاة من نقدم، قيل له في الصلاة، ليس المراد قيل له ويصلي، إنما قيل له في الصلاة قيل له في شأن إمامة الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، قال مروه فليصلي. فإذا دل على جواز البكاء في الصلاة، ودلت عليه نصوص متعددة. ورقة القلب لها فضل عظيم وخاصة لأهل الإيمان، فلا تكن فظا غليظا على أهل الإيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى أي القربات ومسلم. فلزاما أيها الإخوة أن نحن على القرابات ونستغفر الله من شدتنا في هذا الباب، لابد أن تحنو على القرابات، لأن النبي قال رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى أولا، ومسلم عطفا للعام على الخاص. فيلزمنا أن تكون بنا رقة على أرحمنا فضلا عن سائر المسلمين. ولذلك فإن الرسول يقول للقرشيين بأمر ربه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، تصل القرابات التي بيني وبينكم، القرابات لها حق، وآتي ذا القربة حقه. فرقة القلب لأهل الإيمان، رقة القلب للقرابات من شأن أهل الجنة، من شأن العاملين لهذه الجنة أن يكونوا رحماء بالأقرباء فضلا عن سائر المسلمين. ولعله مر عليكم حديث سعد بن أبي وقاص أن سعدا رأى لنفسه فضلا، يعني شاف نفسه ثري ويعطي هذا ويعطي ابن عمي وابن خالي وغيرهم، فقال له الرسول يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فالحنو على القرابات مطلب أيها الإخوة، الحنو على القرابات مطلب، لا تكن جلفا جافيا معهم ولا فظا غليظا معهم ولا مع المسلمين عموما. قال وفي رواية عن عائشة قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، يعني البكاء يخالط قراءته. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف أتي رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. وكان هذا مصعب على ما يذكرون في تراجمه هو لم يأخذ من الدنيا شيئا، بل ترك الدنيا لأهلها، كان من الأثرياء الموسرين المدللين. ثم لما انتقل إلى الإسلام أبلى بلاء حسنا لنصرة هذا الدين، فذهب إلى المدينة كطالع خير على أهل المدينة وافدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك دياره وأهله وأمواله في مكة. ولما وصل إلى المدينة وبدأ دعوته إلى الله مع الشاب الكريم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، فبدأ الدعوة إلى الله وأسس مكانا للصلاة ولتجميع الناس، وأبليا بلاء حسنا، وكان سببا في إسلام أغلب أهل المدينة. وما هي إلا سنة أو سنتان اشترك في بدر، وبعد بدر قتل في أحد رضي الله تعالى عنه، ولكن نال أعظم ما يناله مريد الدار الآخرة، نال الشهادة في سبيل الله، وهو إن شاء الله حي نرزق، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى أن قال تعالى: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نسأل الله أن يلحقنا وإياكم به. قال ثم قال: وقبلها كان عبد الرحمن. قال أيضا في شأن حمزة: وقتل حمزة وهو والله خير مني. الشاهد أنه قال: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وعن أبي أمامة الصبي بن عجلان الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة دموع في من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. أما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله، يقصد بالأثر أثر الأقدام. وإن كان ثم أمرين من هذين الحديث في سنده مقال وضعف، لكن للمعنى شواهد، وإن كان أثران مفقودان بالنسبة لنا، وهم أثر للجهاد في سبيل الله في الغزوات وقطرة دم تهراق في سبيل الله، لكن بقي أثران نسأل الله أن يأجرنا وإياكم بهما: قطرة دموع من خشية الله، وكذلك أثر أي يعني الأقدام إلى فريضة من فرائض الله. قالوا: في الباب أحاديث كثيرة، منها حديث الأرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. إذا نستطيع أيها الإخوة أن نلخص الأسباب التي تكون سببا بإذن الله في البكاء من خشية الله، فنقول: أولا، إن الله عز وجل هو الذي أضحك وأبكى، هو الذي أضحك وأبكى، فليس يضحك ضاحك إلا بإذن الله، ولا يبكي باكي إلا بإذن الله، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم البكاء من خشيته. فهذا أولا، لأن الأمر كله لله، وأمر القلوب كله موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأله أن يرزقنا عينا باكية من خشيته، وقلبا وجلا بذكره. ثانيا، التعوذ بالله من عين لا تدمع. ثالثا، كثرة الذكر والاستغفار، ترك الانشغال بالقيل والقال، وكثرة الذكر والاستغفار، فهذا يرقق القلب، فإذا قام الشخص إلى تلاوة الآيات نزلت منزلها اللائقة بها. التقليل من الضحك، لأن الضحك كما في بعض الآثار وإن كان فيها مقال يميت القلب، ولا في الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. العلم وتدبر آيات الله، كما كان الحسن البصري رحمه الله كثير البكاء، فقيل له: لماذا أنت يا حسن هكذا؟ قال: هل أتاك أنك سترد النار؟ قال: نعم أتاني، الله يقول: وإن منكم إلا واردها. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: إذن لماذا تضحك؟ إذن يعني يقينا سترد النار، سواء الورود المرور على الصراط أو على شفيرها إلى آخره، لكن سترد النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. لكن من الناجي؟ ثم ننجي الذين اتقوا، هل أنا منهم؟ لا أدري. فالعلم سبب كذلك، العلم وكثرة الذكر واستماع الموعظة بعد الموعظة. وأعطانا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم أيضا التفكر في آلاء الله وخلق الله، وبعد زيارات القبور فالنبي كان يزور القبور عليه الصلاة والسلام، زيارة القبور، عيادة المرضى، المسح على رؤوس الأيتام يلين الله به القلوب، كما في الآثار وإن كان المرفوع فيه كلام، لكن هذه الأعمال الطيبة تقل الصيام أحيانا. الصيام يقلل الطعام، ثم تكون أقرب إلى أن تكون متأثرا بما يتلى عليك من كتاب الله. أما ملء البطن والقيل والقال، تجد أناسا يملؤون بطونهم طعاما وشرابا بكل ما لذ وما طاب، وكثير الكلام وكثير الاستماع إلى اللغط وكثير النظر إلى الحرام وكثيرون في الخوض في الأعراض، فبهذا تقسو القلوب عياذا بالله. فلكي ترق القلوب علينا بذلك، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، ورزقنا الله إياكم عيونا دامعة من خشية الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.